لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
ودي أطمن على أسهم إذا شريت فيكم. أخاف أنتم تخلصونها 3 مليون لمبة وتخلصونها مدري كم ألف مبنى. ثم تكفلون الشركة.
كفل الشركة وعلى على أسبانيا بعد الموت.
بعد الموت. خلاص. روح لحقك هناك.
سؤال مهم وفي مكانه فعلا. إيش مستقبل ترشيد؟
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد، الأستاذ وليد الغريري. في محورنا الأول حاولنا نفهم مشهد الطاقة في السعودية بشكل عام، وإيش المشكلة الموجودة في استهلاكنا للطاقة، وين أهم 3 مصادر عندنا فيها استهلاك عالي للطاقة. وبعد ذلك تكلمنا عن لمحة تاريخية على موضوع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وبعدين دخلنا على محور حديث حلقتنا اليوم اللي هو شركة كفاءة الطاقة. تكلمنا عن الشركة، كيف نموذج عملها، إيش الخدمات اللي يقدمونها. وبعد ذلك دخلنا على حكاية التحول. في الحكاية هذه بلغة الأرقام عرفنا كم لمبة على مستوى المملكة تغيرت، وإيش أدى هذا إلى كم من الوفر، وتكلمنا كم عدد المباني اللي أعادوا تأهيلها، إيش اللي يسوونه في المبنى بالضبط حتى يصبح مبنى مرشد لاستهلاك الطاقة، هل الطاقة الشمسية وإضافة ألواح على المباني جزء من عملهم، ليش فقط يركزون على القطاع الحكومي والجهات الحكومية، ليش ما يخدمون القطاع الخاص والأفراد في منازلهم، وهذا الوفر كله كم يساوي بلغة الريال ولغة البراميل النفطية اللي وفرناها وبلغة الانبعاثات الكربونية اللي تجنبنا حدوثها. وفي الأخير ختمنا بمجموعة من أسئلة أصدقاء سقراط اللي أكرمتونا فيها، مثل سؤال طيب إذا خلصت تغيير المباني هذه كلها وش بتسوي الشركة هذه؟ أيضا الموظفين الشركة اللي يسألون عن فرق الرواتب بينهم بين زملائهم في شركات الصندوق الأخرى، وكذلك أهم التوجيهات منه كخبير في كفاءة الطاقة للمستهلك النهائي، كيف أوفر أنا اليوم في بيتي فاتورة الكهرباء الخاصة فيني، وسؤال طيب وين شغلهم على المساجد اللي يمكن البعض يشوف فيها استهلاك عالي للطاقة وأحيانا ما يكون فيها عدد موازي لهذا الاستهلاك من المستخدمين، وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو الجوهرة، شرفتنا ونورتنا.
الله حيك يا عمار، وشاكر لك وفريق سقراط على الاستضافة واهتمامكم في هذا المجال الشيق بالنسبة لي أنا، وشرف لي أن أكون جزء من هذا الحلقة ومن هذا البرنامج المميز.
الشرف لنا، الله حيك. وعلى طاري فريق سقراط، هم أحيانا يزودون الحب يعني العيار شوية وفي البحث. فشافوا صور مكتبك القديم، دخلوا على جوجل وبحثوا عن وظيفتك السابقة ودخلوا مكتبك القديم ولاحظوا أنه في صور في مكتبك القديم تحتوي لوح هي نفسها الموجودة في مكتبك الجديد.
أيوة.
من, 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 من أول وظيفة أو من يعني قاعدة تتنقل معك من مكتب المكتب. فوش قصة هاللوح؟
إيه، في عندك مستخبارات مي سهلة هنا صراحة. فعلا أنا بالنسبة لي يعني عندي خلينا نقول صورتين. الصورة الأولى تتكلم عن هي عبارة عن شريحة عن أول مرة نتكلم فيها عن شركة ترشيد وتأسيس شركة ترشيد في عام 2012. هذه عمر الصورة. الفكرة منها أنه كان عرض أقدم أنا ذاك لسمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقتها كان طبعا مساعد وزير البترول، نتكلم عن فكرة الشركة وكيف ممكن ننشئ زي هذه الشركة، بنشماركس عامة، ممارسات دولية، والفكرة كانت أن تكون هذا حلم ويوم من الأيام تتحقق. فبالنسبة لنا قلنا يا جماعة لابد أنه أنا أذكر نفسي أنه يوم من الأيام هذه كانت فكرة على ورق وكيف تحولت إلى واقع. فهذه كانت فكرة الصورة الأولى.
أيوة. الصورة الثانية؟
الصورة الثانية كانت لمكاتب ترشيد قبل وبعد. الصورة الثانية عبارة عن فريم مقسومة إلى جزئين. الجزء الأول أول مكتب لنا في ترشيد وفكرة تأسيس ترشيد يعني 2016-17 تقريبا، والثانية مقرنا الآن في الرائدة. طبعا الجميل في الصورة الثانية إنها أول مكتب لنا عبارة عن طاولة اجتماعات، طاولة اجتماعات دائرية، وكان موظفين ذيك الأيام 3 أشخاص، 2 منهم فول تايم اللي هو أنا، وعندنا أخوي عزيز وحبيبي يحيى سليم اللي هو المدير القانوني عندنا في الشركة وأمين مجلس الإدارة، وعندنا أحد الزملاء دكتور محمد كان معار وقتها من مركز الملك عبد الله للدراسات والأبحاث البترولية. هذا كانت شركة ترشيد، 3 موظفين طال عمرك على طاولة دائرية. أنا طال عمرك كنت CEO، Chief of Operation، مدير العمليات، مدير الموارد البشرية، تي بوي، مراسل، كله. فالحلو الواحد دائما يذكر بداياته، حلو أنه يقدر اللي فيه اليوم. هذه الفكرة صراحة أني عندي هذه الصورة هنا والصورة هنا،
وقاعد تنقلها من المكتب للمكتب.
كل ما رحنا انتقلنا من مكان لمكان قدامي تذكر كيف الواحد إذا حط أني أمامه هدف وحلم وتوجه مع المثابرة والمتابعة والصبر ممكن يحققه.
يعني بس عشان نضمن بقية ضيوفنا المستقبلين في سقراط، احنا لا ما نوصل لهالمرحلة بأننا نشوف الصور. للأمانة هذه يعني فزعة من أحد الأصدقاء اللي موجودين في الشركة، هو اللي زودنا في هالمعلومات. لكن أنا لفت نظري أنه هذه الصورتين فعلا قاعد ليش قاعد تأخذها من مكان لمكان، فكان عندي فضول أعرف إيش قصتها. وأيضا كان عندي فضول أعرف هواية شاطحة عندك في السفر، سولف لنا عنها أخوك بدر.
أيوة.
اللي هي هواية الموتو.
أيوة.
وكيف أنك كنت تحاول تتخلص من زوجتك بس ما نجحت. وش قصة الموتو؟
طيب خليني أعطيك الخلفية الموضوع. هي الخلفية بدأت، أنت رجعتني الحين 14 سنة وراء.
أوكي.
لما طلعت أنا الماجستير ومبعثة من أرامكو السعودية ذيك الأيام.
برشلونة كان.
كانت أول مرة أرامكو ترسل موظف إلى إسبانيا. وكنت أنا أول موظف حتى درجة أنه في النظام ما في إسبانيا، قعدت 3 شهور ما جتني حتى رواتبي. فكانت فكرة جديدة بالنسبة لي أن أروح دولة غير دول اللغة الإنجليزية فيها هي الدارج مثل أمريكا ولا بريطانيا وغيرها. الحمد لله طبعا تقدمت على الجامعة من الجامعات المميزة في برشلونة. فالفكرة منها أن أبغى أجرب هالتجربة الجديدة. وصلت لبرشلونة، توني راكب في السيارة، ماخذ التاكسي راجع إلى البلد ورايح للمكان المقر لنا فيه، أشوف قاعد أحاول يعني أتشبع من الحياة الجديدة اللي أنا راح أقدم عليها. في 2008 الكلام هذا، العالم كلها تسوق سيارات، بعدين فجأة بدأت الدبابات تدخل، الموتوز. والموتو طبعا نتكلم عنه هو الدباب هذا الصغير البسبة اللي بعض الناس يعرفونه في السعودية، اللي هو دباب
البطة. أي البطة.
البطة بالضبط، هذا هو طبعا. الناس يعرفون يمكن الهرليات هناك، هذا اللي الدارج عندهم. طبعا أول ما دخلت قلت خلاص أنا لازم أدخل وأتشبع من هالحياة الجديدة اللي في إسبانيا، وأشوف ناس يسوقون هالدبابات والموتو زميني ويساري. قلت خلاص إن شاء الله أسبوع من الآن تضبط أموري واستأجر لي دباب. ما مداني أكمل هالكلمة لا التفت إلا السيارة واقفة وأسمع هذاك الحادث، الدب موتو ضارب في السيارة قدامي. قلت طيب هذه إشارة أن نهدي اللعبة شوي فعلا. فقلت نوت خلينا أستنى. بعد 6 شهور صار موقف آخر، دخلت أنا أحد الزملاء كنا نتعشى أنا وياه، وتجرأت شوي أنا شفت أحد الزملاء بصير القامة شوي، بتيت يعني عقوتهم تولى تعود. يلا يعني يلا لمعاه خوذة وشوف يركب دباب يمشي على أطراف أصابعه، يلا يحرك الدباب. فقلت صراحة لابد تتجرأ يا وليد، يعني ما عندك عذر
إذا ربع التولة هذا يركب الموتو وشو ما
تركب. بالضبط بالضبط. فعاد أحد الزملاء هناك من السعوديين كان معنا، أنا وياه فقط كنا أول دفعة سعوديين في هذه الجامعة، شجعني وكان صراحة هو اللي يعني جريء في هذه الأمور كلها، وما شاء الله. وبعطيكم اسمها إن شاء الله نهاية القصة، لأنه شخص معروف له في كلش، له في الدبابات، له في السماء بالطيارات، له في البحر بالكايت سيرفينج، له في كلش ما شاء الله عليه. هو اللي صراحة دربني وعلمني وهيئني لهذا الرياضة. من ركبت الموتو ما عاد نزلت منه، صرت أول تنقل من الجامعة إلى المدرسة أو عفوا من الجامعة إلى البيت بهذا الموتو. بعدين مشوي رطالة شوي صارت جوا البلد، الجبل، البحر، وآخر شيء قلت لازمني أنا أجرئ نفسي أصل على قولتهم بالحق الأخيرة. ورحت من مدينة المدينة، سبحان الله صرت خلاص كل مشاويري في هالموت اللي توقعت يوم الأيام أني مستحيلين أركبه. فحلو الواحد دائما يطلع من يعني منطقة الراحة والكمفورت زون اللي يقول عنه.
وهذه كانت في فترة الدراسة.
أي.
وبعدين حتى في شهر العسل
استمرت معي.
أي.
خلاص أنا من تعودت على هالموتو بدأت معي طبعا الأهل جو زملائي جو وكلهم ركبتهم هالموتو وكلهم بدوا أو يركبون بالخلف، صار كل واحد صاف لموتو جنبي. فصارت زي العادة الجميلة من العوائل من الأسرة ومن الأصدقاء كلهم استفادوا منها، حتى بعد الأهل يوم شهر العسل بعد ما نجوا منها.
وأنت تقول أنه هذا له علاقة أيضا بكفاءة الطاقة.
نعم صحيح.
أنه هذا ما يسوي انبعاثات كبيرة،
أخف
أخف من السيارة. ما جربته في الرياض؟ طيب
والله أنا ودي أني أسوي أول جمعية للموتو وبسبة، فأنت من أول مدعوين إن شاء الله.
أنا مدعو. أي بس يعني نشوف صباح الجمعة نشوف ما في سيارات.
أي لا تكترط لف على المواقف على قولتهم حبة حبة
عشان أخذ الصورة.
أي.
وكشخ فيها.
أي. وبعدين سلفي وخلاص. سلفي والموتو خلفي على قولتهم.
حنا أبو الجوهرة سعداء باستضافتك اليوم بصفتك رئيس تنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة اختصارا ترشيد. الشركة يعني متأسسة في 2017 أو على الأقل هذا الإعلان تأسيسها في 2017 وأنت تقودها من هذه المرحلة. بس قبل ما أدخل في الشركة لأن موضوعها شوية متخصص، ودي نأخذ كذا لمحة عن مفهوم كفاءة الطاقة. نبغى نفهم إيش المشكلة الموجودة في السعودية مرتبطة بكفاءة الطاقة. إيش اللي كان حاصل من 2012 إلى 2017 تأسيس الشركة؟ أنتوا كنتوا شغالين في هذا الموضوع، إيش الفرق بين جهودكم سابقا والشركة اليوم؟ فهذه بس كذا مقدمة بسيطة قبل ما ندخل في نموذج عمل الشركة وتفاصيل خدماتها.
طيب ممتاز. فعلا قبل ما نتكلم عن ترشيد لازم نرجع إلى الخلفية وإلى التاريخ الأساسي. كان في زيادة مضطردة في استهلاك وفي كثافة الطاقة في المملكة من عام 1990 إلى 2012. كان في ازدياد في كثافة الطاقة في المملكة بنسبة 65%. وإيش كثافة الطاقة؟ هي عبارة عن نسبة من استهلاك الوقود وبراميل الوقود مقابل إيش؟ الناتج الاقتصادي الجي دي بي على قولتهم. فأنت ودك يكون عندك الجي دي بي يزيد ويكون عندك الاستهلاك من الوقود أقل بحيث يكون عندك كثافة أعلى. فتخيل كنا متوجهين في المملكة إلى زيادة مقابل دول العالم كلها في انخفاض، معناته في تحسن في كفاءة أعلى.
فيعني ما له دخل بنمو السكان.
مو شرط
يعني العالم قاعد ينمو السكان فيه ولكن استهلاك الطاقة يقل.
نعم
احنا قاعد استهلاك الطاقة قاعد يزيد.
قاعد يزيد، وبعد الزيادة هذه ما هي مشكلة. اذا المشكلة اذا الكفاءة او خلينا نقول استهلاك مقابله زيادة في الاقتصاد هذا شيء جميل. يعني زي الانسان لما يتغذى ودك هالغذاء هذا يروح للعضلات ويكون في قوة جسدية، بس إذا راح هذا الغذاء لشيء آخر وصار نوع من السمنة المفرطة أو حاجة هنا صار عندك مشكلة. فالاستهلاك بحد الاعتبار يعني ما في مشكلة فيه، ولكن إذا ما في مقابلة
ناتجية
نعم ما في ناتج اقتصادي أو انتاجية معينة، هنا كان بالنسبة لنا علامة استفهام لا بد أن نشتغل على هذه النقطة. في 2010 تم تأسيس المركز السعودي كفاءة الطاقة اللي انبثق من تحته البرنامج السعودي كفاءة الطاقة. هو عبارة عن برنامج فني يعني حاضن لأكثر من 30 جهة حكومية تعمل لغرض رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكاً.
بس عفوا قبل ما أرجع قبل ما نكمل في موضوع المركز أبغى أفهم أكثر مشكلة. طيب وإذا قاعد ينمو 65%؟ طيب. يعني الحمد لله البترول موجود وممكن استخدامه في إنتاج الطاقة، وين المشكلة؟
سؤال جميل. اليوم عندك أنت الآن الحمد لله دور غنية بالثروات النفطية لما تفضلت، عندنا 12 مليون برميل آنذاك المملكة تنتجها ونستهلك منها 25%. فتخيل حنا على هذا النمط قاعد نزيد والسلاك المحلي قاعد يرتفع ويرتفع ويرتفع. إيش يعني؟ يعني نتكلم عن إحنا براميل النفط هذه ما نستفيد منها لبيعها طبعا للدول المستهلكة واستخدام العائد للقيام بمشاريع تنموية. فأنت متوجه الآن لطريق خطر خلينا نقول. هذا جانب. الجانب الثاني احنا قاعد نشوفها من الدولة
خطر من ناحية ايش؟
انه ما ودك انت الانتاج كل ما تنتج انت يتم استهلاكه محليا ولا له حتى مردود اقتصادي مقابل.
فدخل الدولة حيتناقص كلما زاد استهلاكنا للطاقة.
اي نعم، فاحتمال يكون في تناقص. شفنا بعض الدول اللي كانت منتجة للنفط صارت مستهلكة للنفط،
مستوردة.
نعم، مستوردة ومستهلكة بشكل عام. نعم، فبالنسبة لنا حنا ما كنا نبغى نوصل لهذا المرحلة، ولو أنها بعيدة الحمد لله بحكم أنه الله سبحانه وتعالى يعني عز الدولة هذه بموارد نفطية كبيرة. بالنسبة لنا كنا لابد نتحرك، فتم التركيز على خلينا نقول أكثر قطاعات استهلاكاً اللي تشكل 90% من استهلاك الطاقة في المملكة.
وش هي القطاعات؟
الصناعة أول قطاع، النقل والمباني. هذه قطاعات استهلك 90% من انتاجنا أو خلينا نقول استهلاكنا للطاقة في المملكة.
لما نقول طاقة احنا نقصد حاليا الكهرباء.
الطاقة بمجملها برميل نفط مكافئ، في بعض منها غاز ووقود، في بعض منها كهرباء، فناخذها دائما حنا على النقطة الأساسية اللي هو برميل النفط، وهذا برميل النفط يتشعب لاستخدامات مختلفة أحدها هي الكهرباء.
بس حيثما ذكرنا موضوع الطاقة من الآن وصاعدا في حلقتنا فاحنا نقصد فيها الكهرباء. نعم. الغاز والوقود.
والحين راح نتخصص، طبعا ترشيد تخصصت ومشاريع عدد تخصصت في موضوع الكهرباء بشكل خاص، فانطلقنا من هناك. طيب يا جماعة نعرف أنه في هالقطاعات الثلاثة، كيف ممكن نحلها المشاكل اللي تواجهها؟ في عندنا مبادرات، في عندنا أهداف وضعناها لكل من هذه القطاعات.
أنتم في هذه المرحلة، أنتم اللي هو البرنامج،
برنامج كفاءة الطاقة.
كفاءة الطاقة لسه ما جاء الترشيد.
هذا المنظومة.
حلو. اللي المركز والبرنامج هذول هم شغالين حاليا.
أي نعم.
نتكلم عن قبل 2017.
بالضبط، هذا التاريخ طال عمرك. هذا قبل 2017 كان المركز والجهاز الإداري، البرنامج هو الجهاز الفني اللي حضن هالمبادرات، ودخلت معه عدة جهات متشاركة. وهذا بالنسبة لي أنا أول مرة أطلع على عمل منظومة حكومية تعمل بشكل متناسق. اللي كنا نعرفه طبعاً إنه دائما يكون فيه عبارة عن كل جهة حكومية عندها ملف مستقل عن الثاني،
ما كان جزر يعني مفصول عن بعض.
إيه يعني كل وزارة تشتغل حالها، وفي بعض خلينا نقول الأمور يكون فيها تنسيق مع بعض مثلاً لجان مشتركة، ولكن منظومة متكاملة هدفها واحد. هذه أول مرة أطلع عليها صراحةً. وأنا طبعاً جاي من القطاع الخاص، يعني من أرامكو السعودية، جاي القطاع الحكومي بالنسبة لي كان يعني بيكون في تحدي في العمل، ولكني أنا ذهلت بهذه المنظومة اللي شفناها ذيك الأيام برئاسة سمو الأمير عبد العزيز. التركيز كان زي ما قلنا على القطاعات الثلاثة، وركزنا حنا على أهم المبادرات اللي تساعدنا ننتقل من نقطة ألف إلى نقطة باء في عملية الاستهلاك ورفع الكفاءة. ركزنا حنا على المباني القائمة، في مباني جديدة نعرف لها مواصفات ولها سياسات معينة تساعد في رفع المستوى، لها كود بناء وصدر الكود البناء طبعا مؤخرا. المشكلة في القائم الجديد ما بعد طلع، كلها أوراق، كلها تصميم على الورق، لكن فعليا على الورق ما بعد استهلك شيء. المشكلة في الحالي، وش نقدر نسوي فيه؟ طبعا تم توضيح عدة ممكنات نسميها للبرنامج. أحد الممكنات وجود قطاع كفاءة طاقة حيوي، نمثل القطاع نكلمه قطاع خاص ينفذ. فعملنا حنا دراسة شاملة وحصر كامل، إيش الحلول اللي موجودة، إيش قدموا الدول، خلينا نبدأ وين انتهى الآخرون. فعملنا يعني بشكل لصيق مع جهات عالمية، البنك الدولي، مؤسسة ألمانية للتعاون الدولي نفس الشيء، تقريبا هذه زي البنك الدولي في ألمانيا. درسنا إيش الحلول المقدمة، إيش النماذج المقدمة، وطلعنا بفكرة تأسيس كيان تجاري اللي هو شركة ترشيد. وهذا كانت أحد الخيارات. الخيار الأول كان أول شيء مركز تكلفة، مركز حكومي له بند من المالية ويتم صرف على مشاريع معينة، ولكنه طبعا ما في استدامة مالية. خيار ثاني كان تأسيس صندوق استثماري، هذا الصندوق يكون له رأس مال، يستثمر رأس ماله، العائد من هذا الرأس مال يتم صرف عليه لمبادرات كفاءة الطاقة، ولكن المدة راح يكون طويلة جدا أساس أنه يشتغل. فلقينا هذا الكيان التجاري شركة على أسس ربحية تنطلق بخلي نقول هدف معين اللي هو رفع كفاءة الطاقة وتوفير الكهرباء من المشاريع اللي تقوم بإعادة تأهيلها، والناتج يرجع لها كشركة. لقينا هذا أفضل نموذج عمل للمملكة.
حلو، عشان بس أرتب أفكاري أكثر، ففي مركز وطني لكفاءة الطاقة.
إيه، في المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة هذا إيه؟ الجهاز الإداري.
نعم.
وطلع منه البرنامج الوطني
برنامج السعودي كفاءة الطاقة.
برنامج السعودي كفاءة الطاقة. نعم. وهذا البرنامج اللي فيه مبادرات في كل القطاعات المختلفة بما نعم. فيها مثلا موضوع الوقود، موضوع أجهزة التكييف، نعم. كل هذه الأشياء اللي صرنا نشوف فيها العداد هذا الملون
بالضبط.
هذه كلها من هذا البرنامج، البرنامج السعودي كفاءة الطاقة.
جهة حاضنة للمبادرات انطلقت مؤخرا وانطلقت من 2013-14
ومركزة زي ما قلنا على 90% اللي تستهلك أكبر قدر من الطاقة،
نعم.
اللي أنت قلتها الصناعة، المباني والنقل.
نعم.
هذا تركيز البرنامج.
نعم.
واحدة من مخرجات البرنامج هي كانت أنه عندنا فرصة لصناعة حل مستدام أو حل يقدر يستمر ويوقف على رجوله بنفسه، اللي هو شركة ربحية تساعد في موضوع تأهيل المباني. نعم. الجزئية حقت تأهيل المباني، صح؟
صح.
هذه هي ترشيد،
هذه هي ترشيد، هي أحد المبادرات وأحد خلينا نقول اللي خرجت من هالبرنامج. ذكرت بعضها أنت طال عمرك، مثلا في النقل كان في معيار اقتصاد الوقود صدر في 2016، في النقل كان في معيار للقطاعات الصناعية لكن استهلاكا، في المباني طلع فكرة إنشاء الشركة هذه،
شركة ترشيد.
شركة ترشيد،
ممتاز. فهذا موقعكم في الخريطة. بس عشان الواحد يقدر يربط، فهمنا احنا المشكلة عندنا استهلاك زايد.
نعم.
استهلاك قد يؤدي إلى أننا نفطنا ما عاد نقدر نصدره، نستهلكه محليا. وأغلب وأهم ثلاثة ذكرناهم. الآن ودنا ندخل على شركة ترشيد. إيش الخدمات اللي تقدمها هذه الشركة وكيف نموذج عملها؟ أنتم شركة ربحية، بدل ما الدولة تدفع يعني من ميزانيتها سنويا،
نعم.
أنتم اليوم قاعدين تقومون بهذه المهمة، طيب من وين تأخذون فلوسكم؟
ممتاز. ترشيد كشركة يعني هي بالمسمى المصطلح العلمي خلينا نقول الفني في القطاع اسمها سوبر إسكو. إسكو إيش يعني؟ Energy Service Companies أو شركات خدمات كفاءة الطاقة. كشركة خلينا نقول يعني نواة للقطاع، الفكرة منها أنها تقوم بتطوير مشاريع، تمويلها والإشراف على تنفيذها بالنيابة عن العملاء. في هالحالة مين كان العميل الأول بسمعنا؟ القطاع الحكومي. احنا تكلمنا عن المباني، ولما نعمل خلينا نقول شوية تركيز على قطاع المباني نعرف أنه فيه استهلاك الكهرباء. استهلاك الكهرباء طبعا مقسم إلى قطاع سكني، قطاع تجاري وصناعي، وقطاع حكومي. القطاع الحكومي يشكل 13% من استهلاك الكهرباء، فأنت عندك عميل واحد ماخذ 13% من استهلاك الكهرباء في المملكة. فاشتغلنا بشكل لصيق أنا ذاك مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة أنه ترى عندنا حل نموذجي، وقالتهم يعني لا يأثر عليكم من ناحية الرأسمالية، ويستفاد منه الجهات الحكومية ويستفاد منه القطاع الخاص في تنمية مثل هالمشاريع. إيش كانت فكرة الشركة؟ أنا اليوم أجي لمبنى أو منشأة، سواء عاد مباني أو إنارة أو خلينا نقول منشآت مختلفة، أقيم وين مواطن الاستهلاك، بعدين يتم وضع معايير لرفع الكفاءة الاستهلاك. أنا أخذ سبيل مثال مباني، عندنا اليوم المكيفات تستهلك 60-70% لكل مبنى، الإنارة ما بين 10-15%، خلينا نقول أجهزة الأخرى مثل المواطير وغير ذلك، البي ام اس القشرة الخارجية للمبنى، هذا كله لما تحط على بعض تستهلك 100%. اليوم ترشيد تجي تشتغل مع شركات خدمات كفاءة الطاقة من القطاع الخاص بالتعاون معها لتنفيذ مثل هالمعايير. طيب أنا اليوم عميل، تقول لك على عيني وراسي، أنا وزارة صحة، وزارة التعليم، أنا مالي بهالأمور هذه، أنا مركز على المانديت حقي والهدف الرئيسي اللي أنا معني به، مثلا الصحة، نتكلم عن المستشفيات وكوادر طبية. جينا حنا أخذنا المشكلة الكفاءة وتبنيناها، تبنيناها مو من ناحية فنية، من ناحية مالية. قلنا يا وزارة المالية حنا راح نجي وراح نمول المشروع برأس مالنا حنا، طبعا الشركة مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، فرأس المال جاي من الصندوق، والفكرة منها هنا إيش؟ إنه هذا الرأس مال مقابله فيه نتيجة، وهذا النتيجة هو الوفر، وهذا الوفر اللي الشركة بالتعاون مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة اللي هو يتحقق من وفر الناتج، يكون فيه آلية لمشاركة وتعويض الشركة لأعمالها. فالنموذج جميل من ناحية إنه ما في عبء مالي عليك أنت يا العميل، ومن ناحية فنية العبء الفني اللي عليك أنا اليوم حملته بنفسي، صرت أنا اليوم أحكي مع القطاع الخاص بلغته وأحكي مع القطاع العام بلغته، فصير أنا زي الوسيط.
ممتاز. فأنتم شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
نعم.
ونموذجكم قائم على أنك أنت تقلل الاستهلاك هالوزارات بدون ما تكلف الدولة ريال واحد، والوفر تتقاسم أنت وياهم.
نعم.
السؤال اللي عند يعني مجموعة كبيرة من الناس كل ما جاء طاري شركة من شركات صندوق الاستثمارات العامة هي، طب ليش أنتم داخلين؟ ليش ما تخلون القطاع الخاص هو اللي يمسك هذا المشتري؟ يعني أتفهم في التصنيع العسكري الموضوع معقد وحساس، فنحتاج شركة تقود هذا الملف. بس كفاءة الطاقة يعني، وتدخل فيه الدولة بشركة مملوكة بالكامل الصندوق، ما هو منافسة القطاع الخاص؟ مو قاعدين أنتم تضيقون اليوم على القطاع الخاص بدخولكم في هذه المشاريع اللي ما هي حساسة أو جوهرية أو معقدة، أنه أي شركة قطاع خاص ممكن تسوي الخدمات هذه.
طبعا دائما نسمع وتتكرر هذا الاستفسار، أنه هل الصندوق ولا هل الشركات المملوكة الصندوق يزاحم القطاع الخاص؟ أنا أعتقد نموذج عمل ترشيد هو مثال حي على عكس ذلك.
كيف؟
طيب أنا اليوم مشاريع إعادة تأهيل،
خلنا نأخذ مثال عشان نبسط للناس.
ممتاز. مشاريع إعادة تأهيل اليوم ما هي موجودة. قبل تأسيس ترشيد ما كان في مشاريع، ما هو زي المقاولات، كل مبنى مقاولات وفي شركات قائمة تشتغل في هذا المجال. اليوم احنا خلقنا، خلنا نقول أو طورنا قطاع جديد، مشاريع إعادة تأهيل ما حد قد سمع فيها قبل تأسيس شركة ترشيد، وقبل حتى ما يكون في قطاع فني يدعم هذا الشركة وأعمالها الفنية. فاليوم طلعتنا مشاريع جديدة، وخلنا نقول حزمة من مشاريع ما كانت موجودة قبل تأسيس الشركة. اللي ذكرت يمكن نقطة أنه كيف نعمل؟ نعمل هنا على تطوير المشروع، على طرحه وترسيته وتمويله والإشراف عليه. السؤال
من ينفذ؟
من ينفذ؟ هنا يجي دور القطاع الخاص، والقطاع الخاص في هذا الجانب يعني قاعد يستفيد من المشاريع اللي قاعد نطلقها حنا، أنه عنده مشاريع ورا مشاريع ورا مشاريع. فالآن هو الآن ما يحتاج يروح للقطاع الحكومي ويحاول أنه يشرح له وش ممكن أقدم لك. أنا اليوم عارف المشكلة، حطيتها في بوتقة معينة في نموذج معين، وقاعد أطرح مشاريع بشكل مستمر وشكل دولي. فاليوم أنا ما نفذ جانب التنفيذ اللي هو فيها طال عمرك تطوير المشاريع وفيها خلق الوظائف، صاير عن طريق القطاع الخاص. فأنا اليوم فتحت لهم باب.
طب خلنا نأخذ مثال أحد المشاريع، وش فيه مشروع بس كذا نشرحه بشكل مبسط.
نعم.
أنتوا وش دوركم؟ وش دور الجهة الحكومية؟ وش دور القطاع الخاص؟
جميل. عندنا مثلا خلنا نقول إحنا أحد المشاريع عندنا هيئة المواصلات المقاييس، من أول الجهات الحكومية اللي اشتغلنا معها، وكان معالي الدكتور سعد الله يذكره بالخير داعم دائم لجهود كفاءة الطاقة، يقول أنا لازم كأول جهة حكومية ودي أني أكون أول مشروع لكم أساس يكون مثال يحتذى به لباقي الجهات الحكومية. اللي اشتغل لك هالآتي، جبنا حنا الفريق الفني للشركة، زرنا المقر، عرفنا إيش موجود من أجهزة ومعدات فنية، حصرناها عمره الافتراضي كم، مستوى الكفاءة كم، وضعناها في كراسة، طرحنا المشروع. طرحنا المشروع، جتنا شركات تقدمت، شركات على فكرة كل هذه شركات مرخصة من مركز سعودي كفاءة الطاقة، ويعني وضع طبعا تنظيم كامل للقطاع، ما طلع القطاع بيوم وليلة، كان في تنظيم كامل له، ولا بد أن يأخذ أي شركة لازم تأخذ رخصة لهذا القطاع. جت شركات مرخصة، شرحنا له المشروع، تقدموا أعطونا عطاءاتهم، اخترنا أفضل شركة من ناحية العطاءات، من ناحية الفنية طبعا والمالية. بعد ذلك تم ترشيد المشروع، بدأت الشركة بتنفيذ المعايير. ففي فريق ترشيد، فريق إشرافي، الوزارة لها فريق إشرافي مساند معانا، يفتح لنا البيبان عقوتهم، يساعدنا، يجمعنا المعلومات بالنيابة برضو، في بعض البيانات الحساسة اللي ما نقدر ندخلها، بعض المناطق ما نقدر ندخلها يعطونا إياها. ففي تكامل جميل ورائع ما بين ترشيد والجهة الحكومية والقطاع الخاص، فكلنا فريق عمل واحد، واجتماعات دورية ومتابعة دورية على إيش فيه من معضلات، ودائما نمكن القطاع الخاص فيها والجهات الحكومية تمكننا في العمل.
عظيم. كذا أنا أقدر أقول أني فهمت المشكلة وفهمت المنظومة وفهمت الشركة وش قاعدة تقدم. الآن خلنا ننتقل للمحور الثاني اللي هو محور حكاية التحول. من 2017 إلى اليوم بلغة الأرقام، إيش اللي تحقق من قبل شركة ترشيد؟
من 2017 طبعاً لما بدينا، ممكن أودي أتكلم شوي عن تحديات كيف بدينا. بدينا في تحديات معينة، ما كان في أي كوادر فنية، ثونا بادين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شركات، شركات مرخصة، أربع شركات مرخصة، مرخصة أنها طبعاً عندها الممكنات أنها تعمل، ولكن ما في أي مشروع إعادة تأهيل تم على مستوى المملكة. بس الشركات محدودة، الكوادر الفنية محدودة. جبنا خبراء فنيين عملوا في مجال كفاءة الطاقة عالميا، وجبناهم وسوينا ورش عمل فنية. اشتغلنا أول شيء مع القطاعات هذه والشركات ورش عمل فنية بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة. المركز ساعدنا في تأهيل الخبراء من ناحية دورات فنية، في دورات فنية في لمجال كفاءة الطاقة بشكل خاص، لقياس والتحقق، خلينا نقول حتى المجال الفني بهذا الخصوص. فكان العمل مكمل. وش اللي حصل؟ طورنا هالقطاع من 4 شركات إلى اليوم نتكلم عن 48 شركة في خلال 3 سنوات. فكان انطلاقة
كبيرة. كلها قطاع خاص هذه؟
كلها قطاع خاص، من الشركات العالمية ومنها شركات وطنية تبنت هذا المفهوم. فبدينا في هذا التحدي وعالجناه. بعدين كان عندنا موضوع التنظيم. موضوع التنظيم ما كان في تنظيم واضح لكفاءة الطاقة 2012 و2013 و14 و15. فاشتغلنا مع المركز ذيك الأيام على كيف نحط لنا بروتوكول فني تساعد ترشيد والقطاع الخاص أنه يحكون لغة واحدة، وعشان العميل ما يظلم. أنا اليوم ممكن أجي أقول لكم تعال ترى أنا غيرت اللمبات، غيرت التكييف، وفرت 20%، تجي الفاتورة ما تشوفها. طب كيف أنا أتحقق وكيف أنت تتحقق؟ في بروتوكول فني يحمي حقك وحق ترشيد. لأن اليوم أشتغل، أنا اليوم عندكم في مبناكم وفي 50 موظف، غير بعد 2-3 سنين هالمبنى صار فيه 100 موظف. فتقول طب أنت ما وفرت فعلا، أنت زاد عندي الفاتورة. نعم، ولكن لازم أعمل معادلات فنية، وهذه كلها طبعا بروتوكولات عالمية تساعدني أن أنتقل في هذا المجال. فهذه ساعدت في إيش؟ وضع بروتوكول فني ودليل إجرائي ساعد الشركات أنها تشتغل بلغة موحدة تحمي حقوقها وحقوق العملاء بهذا المجال. فاشتغلنا على الجانب الفني. عندك الجانب التنظيمي. الجانب التنظيمي احنا لازم يكون في طلب ويكون في عرض. يمكن من أهم الأشياء اللي ساعدتنا بانطلاقة مع انطلاقة الرؤية 2030 وجود أمر ملكي، أداة نظامية ساعدتنا أن نلزم الجهات الحكومية على إعادة تأهيل مبانيها. فهذا صراحة خلق طلب واضح لأعمال إعادة التأهيل، فتح لنا الباب. وبكل أمان لما رحنا للجهات الحكومية لقيناهم مرحبين، مو لأنه في أمر ملكي وفي أداة تنظيمية، لأن الفكرة كانت جميلة. بيجي جهة خارجية تأخذ الغثة هذا كله مني، وعلى قولتهم نموذج اللي مالك الأول نقرأ، عطني بس قضبني الباب وعطني مهندسين وعطني ناس يعني تتعاون معنا وأبشر.
ولا يدفعون من ميزانيتهم ريال واحد
ولا شيء ولا حاجة. فهذه يمكن بعض الأشياء النظامية اللي اشتغلنا عليها.
هذه كلها مهمة وجيدة.
نعم.
ولكن أبي أسمع براميل. أبي أسمع لمبات. أي
أرقام.
أبي أعرف كم برميل وفرنا. كم لمبة غيرنا.
جايك أنا فيها هذه. أنا بس كنت أعطيكم في البداية كيف إحنا انتقلنا بالأساسيات، لأن هذه كلها فعلا أركان أساسية للقطاع. لأنه ترى من السهل، وهذه النقطة ودي أركز عليها وجدا مهمة، من السهل أنك تأسس أو نقول تطلق مشروع، من السهل إلى حد ما تأسس شركة، بس تأسيس قطاع جديد اقتصادي من الصفر من بياض. ما نتكلم أنا على قطاع جديد أو قطاع قديم بس قاعد أطوره، لا، ما فيه، لا يوجد، معدوم. تطوير مو سهل صراحة كان. فهذه التحديات كنا لازم نركز عليها صراحة، لأن فعلا لابد أنه يعني يكون واضح للجميع المشاهدين، تطوير قطاعات اقتصادية ترى حاجة مو سهلة. ولله الحمد بتعاون الجهات ذات العلاقة انطلقنا في هذا الجانب بتأسيس وضع الأسس الأساسية لهذا القطاع. طيب نتكلم عن أرقام. أنا اليوم عندي برنامجين في ترشيد، برنامج المباني وبرنامج
إنارة الشوارع.
إنارة الشوارع. برنامج المباني نتكلم حنا عن أكثر من 8000 مبنى حكومي قمنا بإعادة تأهيله.
8000 مبنى.
8000 مبنى
خلال 4 سنوات اللي فاتت.
نعم. طيب مقسمة طبعا إلى مباني إدارية، مباني تعليمية، مباني صحية، وتختلف طبعا. كل الناس يكون لك هذا الرقم 8000 ولا شيء، لسه توكم بادي بسم الله. هي العبرة بالأحجام. يعني لما أروح على جامعة ملك سعود، جامعة الأميرة نورة، هذا عن 200 مبنى كاستهلاك. فالحمد لله وصلنا
8000 مبنى تم إعادة تأهيلها. من أصل كم مبنى؟
من أصل
في خارطتكم.
فخارطتنا الآن نتكلم على أكثر من على حسب كيف تقيسها. أنا نشوفها من ناحية تيروات مو من المباني. المباني شوية كمعيار مو دقيق.
مو دقيق.
نحن دائما نشوف سلاك الكهرباء. أنا اليوم المستهدف لما أسست الشركة وخط الأساس لها 7.6 تيروات.
هذا وشو؟ هذا الوفر ولا
هذا الوفر اللي نبغى نستهدف. أنا بنوفر 7.6 تيروات للدولة. وفرنا إلى الآن 4 تيروات من 7.6. طبعا دائما هذا الهدف متحرك لأنه ينمو القطاع، الاستهلاك يزيد، الأعداد تزيد.
كم استهلاكنا الآن إحنا السنوي؟
السنوي من ناحية القطاع الحكومي خلنا نقول من 2017 كان 38 تيروات.
38 تيروات
تقريبا. وبعدين في منها أشياء دول جديدة، فهذا ما راح تستبعد، في أشياء قديمة هذه راح أصلا تهد. يصير الناتج اللي أنت تركز عليه هذا 7.6 تيروات، هذا اللي نركز عليه إحنا نبغى نستهدفه من ناحية توفر. فوصلنا إلى 4 تيروات. خلني أقسم لك إياها إلى مباني وإلى إنارة شوارع. في المباني قلنا إحنا 8000.
صراحة آسف قبل ما أدخلها أنا ما فهمت الرقم هذا. السبعة تيروات هذه هدف إنكم إذا إنكم تعيدون تأهيله؟
لا، هذا الوفر الناتج.
إنكم خلاص هذه ما عاد تصير
سبعة، خلاص ما عاد فيه سبعة. يعني خلينا نقول إحنا اليوم عندي أنا مثلاً
من 38 نبغى نقص 7،
من 38 نبي نقص 7، خلينا
تصير 30 31.
بس نكون أدق، 38 هو الاستهلاك العام.
أي.
لازم تشيل منه يمكن نسبة 30% تستبعد لأن أشياء غير مستهدفة للاستهلاك، مثلاً أشياء جديدة وأشياء مثلاً قديمة تطلع. فلما نعمل إحنا الحسبة وأشياء فنيا غير قابلة للتأهيل،
فثلاثين في المية نستبعدهم.
إذا استبعده
يبقى عندك
تقريباً 24%، 24 تقريباً تيروات تقريباً يبقى لك، أو 27 تيروات. منها نستهدف حنا
سبعة،
و30% من الوفر المتوقع. حنا نتمنى نوصل نسبة 30% من الوفر من فاتورة الكهرباء الحكومية. خلينا أحط لها بلغة يمكن الريال.
أوكي. إيه.
في 2016 فاتورة الدولة كمستهلك كانت 10 مليار ريال سنويا. هذه فاتورة الكهرباء،
فاتورة الكهرباء 10 مليار سنويا.
نعم.
أوكي.
اللي نطمح، وكل برامج الكفاءة تطمح 20% وفر، احنا نطمح إلى 30% وفر على هالفاتورة دي. فتخيل أننا ننزل ونصل إلى مستوى 3 مليار على مدة 20-30.
بس أنتم كم 10 مليار ريال هذه الفاتورة أنتم تبغون تقللونها 30%؟ إيه،
إلى 7 مليار مثلا.
تقللونها إلى 7 مليار.
طبعا هذا متحرك، العشرة كانت 2016
لأنه ينمو.
أوكي. ينمو طبعا. إيه.
فأنتم هدفكم أنه الفاتورة الحكومة تصير 7 مليار.
لو باخذ المستهدف 2016 الحين اليوم أسألك تقول كم فاتورة الحكومة؟
أيه؟
سألني أقول لك اليوم فاتورة الحكومة تقريبا 13 مليار.
أوكي.
فمتحرك الهدف،
قاعدة تزيد،
قاعدة تزيد.
طب وين شغلكم أجل؟
لأن ليش عندك التجهيزات الحكومية تضيف تنضاف.
أيه.
فلما تتاخذها وتقسمها، وهذه طبعا نقطة مهمة نوضح، أنا لو باخذ الخط الأساس واشتر عليه تلقاني أنا اليوم قاعد أني أخفض الاستهلاك في المباني الحكومية على مستوى 30% على المبنى الواحد، وفي بعض المباني وصلنا فيها إلى 50%.
ولو بنبسطها بالريال كم الوفر السنوي اللي اليوم متحقق؟
الآن تقريبا وصل
من ترشيد، انسى المنظومة.
اي من ترشيد نتكلم الآن، وصلنا زي ما قلنا احنا يمكن 4 تيروات، قرابة المليار ريال.
مليار ريال سنويا
وفر،
وفر ناتج عن
مشاريع إعادة
التأهيل،
برامج إعادة التأهيل
اللي هي عبارة عن تأهيل مباني
والإنارة،
إنارة الشوارع.
اي نعم.
هذه المليار ريال كم يجيكم وكم يروح للدولة؟
تختلف طال عمرك، هي نسب تناسب على حسب المشروع نفسه وعلى حسب طبيعة المشروع.
أوكي.
ففي مؤشرات أداء معينة بينه وما بين المركز ويتم تحديده برضه من وزارة المالية، وعلى أساسها يكون فيه نوع من المشاركة.
حندخل شوي على المباني ونفهم أكثر وش يسوون فيها، بس الإنارة أسهل، فخلينا نخلص من الإنارة.
ممتاز.
وش اللي تحقق في الإنارة؟
الإنارة لما بدينا احنا
كم لمبة عندنا في السعودية؟
هنا سؤال مهم، ممكن نرجع موضوع التحديات شوي. التحديات اللي واجهناها برضو ما في بيانات دقيقة بشكل كبير، ما كان في قاعدة بيانات واضحة للدولة. ناخذها احنا من أمانة، ناخذها من وزارة الأمان، يعني في حصر لها ولكن الدقة ما تكون 100%. لما بدينا برنامج إنارة الشوارع الرقم اللي وصل لنا انه ترى في المملكة 2.2 مليون مصباح، وانطلقنا على خطة طموحة انه خلال 4 سنوات يتم إعادة تأهيل جميع مصابيح المملكة. احنا اليوم نهاية 21 وصلنا إلى 2.7 مليون مصباح. طيب تقول لي وين واصلين؟ فعليا اللي حصرناه اليوم أن المملكة فيها 3.5 مليون مصباح فالأعداد قاعدة تزيد لهذا السبب.
بس 2.7 مليون لمبة غيرتوها،
هذه انتهينا
من شوارع المملكة بالكامل،
بشوارع المملكة شمالا جنوبا غربا شرقا. نتكلم عن مصابيح مرشدة يصل مستوى الترشيد إلى 70% في بعض الأحيان.
فاللمبة اللي عشان بسطها كانت تكلف ريال صارت تكلف 30 هللة
بالضبط.
هذا اللي سويته أنتم في اللمبات دي كلها
بالضبط.
واو،
شيء أنا.
طب ليش نوفر أجل؟ تخيل تجل إذا هو إذا هذا بهذا الحجم توقعت أنه أثر بيكون أكبر من اللي إيه؟ حكيت
عنه. عندك أنت نارض شوارع بين عندك المباني، مباني طبعا ملف كبير.
إيه.
فنارض شوارع كنسبة وتناسب يعتبر يمكن جزء أقل شوي.
حلو. فالإنارة أنتوا غيرتوا الآن 2.7 من أصل 3.5
تقريبا
مليون لمبة.
أي نعم.
وخفضت استهلاكها بنسبة 70%. انخفض استهلاكها.
الكلام كيف حنا نخفض استهلاك؟ مو بخذ اللمبة وشيلها ومشي.
أجل.
الموضوع معقد وفني. نروح لكل شارع نقيس أطوال الشوارع، نقيس ارتفاع العمود، تباعد عواميد، لكل شارع نعطي له إيش اللمبة المناسبة وشدة الإضاءة المناسبة لهذا الشارع. إحنا لقينا إنه كثير من الأمانات والبلديات كل واحد عنده كود مختلف عن الثاني. وقتها ما كان في كود إنارة موحد على مستوى المملكة. فعملية على التأهيل هذا كانت صراحة 2-1 استبدال، وكانت تصحيح الوضع القائم من ناحية شدة الإنارة. لهذا السبب تلقى بعض المناطق الإنارة مرة مرتفعة فيها وبعض المناطق مرة منخفضة فيها. فإحنا جينا نحاول نعادل هالميزانية شوي.
2.7 هذه وحدتوا فيها خلاص
صار في كود إنارة موحد صدر من هيئة مواصفات مقاييس بتنسيق مع الأمانات. يعني أصلا في معيار أو في مواصفة إنارة صدرت وفي معيار إنارة صدر، كلهم صدروا بالتنسيق ما بين الشركة ومنظومة كفاءة الطاقة بموجود الأمانات والبلدية.
فعساكم شريتوها من السوق المحلي؟
والله سؤال جميل. نصفها يتم تصنيعها
محليا نصفها
أو تجميعها صح، لأنه مصابيح الإنارة بشكل عام هي زي الليجو حتى عالميا. أمريكا مثلا ودول أوروبا ما في حد يصنع، كلهم يجمعون. لأن أنا أخذ مثلا جهاز أو الكيسينج من مكان أو القطع الخارجي، أنا أخذ الأجهزة الكهربائية من مكان وأخذ الإنارة من مكان، كلها تتجمع. ووصلنا الحمد لله في رفع مستوى التوطين في هذا المجال إلى يمكن 388%. بدينا احنا لقينا في شركات شغالة في هذا الجانب، شافوا هذا المشروع وشافوا الطموح اللي موجودة، قالوا طيب واضح الطلب، وسعوا في خطوط الانتاج. فالحمد لله احنا في البداية كان في شركة وطنية واحدة، الآن في شركة عالمية وسعت من خط انتاجها، الآن صار في شركتين وطنية غير الأولى. فالحمد لله بدأت توسع وصار انه فيه طلب واضح في هذا الجانب. فاحنا حكينا عن موضوع 2.7. ايش يعني 2.7؟ من ناحية الشوارع اللي اشتغلنا عليها تكلم عن 66,000 كيلومتر. يعني تتكلم كأنك أنت تمد شارع على محيط الكرة الأرضية مرة ونص. يعني عمل جبار. والأهم من ذلك أنه إن شاء الله من ننتهي من مشروع إعادة تأهيل، هذا راح يضع المملكة على مصاف الدول الأولى ليتم إحلال جميع مصابيحها بمصابيح مرشدة، من أول دول 20 اللي راح تقوم بهذا الجانب بهذا التوجه. والإنارة على فكرة مو بس إنارة مرشدة، إنارة ذكية. يعني مع الوقت ممكن نربط هالإنارة بتقنيات اللي تساعد في تقنيات المدن الذكية. فهذه بعد جانب جدا مهم، مو بس ركبنا لمبات ومشينا، لمبات هذه مفعلة ومتمكنة أن بكرة نستخدمها في أشياء أكثر. يعني
وبما أنها كلها أوتدور واستهلاكها ما هو بعالي للوات، ليش ما كانت كلها طاقة شمسية؟
أي الطاقة الشمسية متى مناسبة تكون؟ وهذا دائما الناس تكون فيها خلط فيها. الطاقة الشمسية لما يكون ما عندك بنية تحتية جاهزة، ما عندك الكهرباء ممدد وجاهز، وقتها نقول الطاقة الشمسية مناسبة أنه نستخدم مكان نائي. تكلفة مد البنية التحتية والكهرباء وتوصيلها بيكون مكلفة جدا مقابل أنه أنا أخذها من مصدرها. وسؤال صراحة ودي بعد أضيف عليه، طب ليش حنا في المباني ما اشتغلنا برضو في موضوع الألواح الشمسية؟ هي أحد المعايير ولكن أعتبرها من المكملات. تجينا استفسارات كثيرة، عندك يا جماعة الألواح الشمسية ليش ما نشتغل عليها؟ ليش مركزين على المكيفات والإنارة؟ أنا بشتغل اليوم بألواح. والناس تلخبط ما بين هذا المفهوم وهذا المفهوم، هي مكملة لبعض، ولكن الأساس أنك تبدأ بجانب العرض اللي هو إيش؟ أو الاستهلاك اللي هو الكفاءة.
ترشد استهلاكك.
رشد استهلاكك، أعرف كم تحتاج. بعد ذلك اطلع بموضوع اللي هو الإمداد اللي هو الألواح الشمسية. الناس تلقاهم للأسف بدون بالعكس، يركب ألواح شمسية بعدين يركز على مكيفاته ويناره، لأن الجميل في عملية الترشيد الناتج سريع. أنا مو لازم ترى أغير لمباتي ومكيفاتي والأجهزة الكهربائية عشان أشوف ناتج. أنا أعتقد أنه بتغيير ثرموستات معين، بتغيير طريقة تشغيل الأجهزة بطريقة معينة، ساعات التشغيل بدل ما هي 8 تكون 6 تكون 5، هنا راح يكون في وفر. وشفناه في بيوتنا، يعني هذا الجميل في هذا المفهوم مو بترى حصري على المباني الإدارية، في بيوتنا ما نازلنا. وأنا كثير من الزملاء يقولون فعلا أنا لما بديت أغير ثرموستات ودرجة الحرارة بدل ما كان على 22 و20 ورفعته إلى 23 و24 لقيت فرق. وهذا المبادئ اللي نحاول نشتغل احنا.
ودائما نتكلم عن المباني، ودي تشرح لنا بمثال، يعني قد ما تقدر تبسط لنا الموضوع، ايش اللي تسوونه بالضبط في المبنى لما تقولون اعدنا تاهيل مبنى اكس؟ واتذكر انت قلت لي اربعه تقريبا مجالات لاعاده التاهيل.
بالضبط.
لو تحدثنا عن مثال محدد وتقول وش اللي فرق بعد ما اهلتوا المبنى.
ممتاز. عندنا احنا اربعه يمكن نقول المحاور الرئيسيه، عندنا التكييف والإنارة والأنظمة التحكم، وبعدين الرابعة يسمونها القشرة الخارجية المبنى. هذه الأربعة محاور نركز عليها في أي
مبنى يعاد تأهيل.
بالضبط.
حلو.
ويختلف المعايير.
عطنا مثال مبنى أخذتوه ورجعته أهلته.
طيب، المعايير الأربعة هذه بعطيك مثال، مثلا هيئة مواصلات مقاييس بدينا فيها، لقينا انه فيه تحدي.
محمد مره جايز لكم، كل امثلتك عنه
ممتاز لانه الناس اخذها المثال هذا
نكمل عليه.
نكمل عليه قلت. وبعدين ابو محمد داعب ما شاء الله، يعني عليه بارد الله يحفظه ان شاء الله. ففعلا نرجع مثلا للهيئه مواصفات مبناهم، المكيفات نعرف في بعضها قديمه وغير مرشده تم استبدال، في عندنا انظمه تتبع التكييف، انظمه تحكم يقول مواطير ثابته السرعه حطيناها بسرعة مترددة، إن على حسب خلينا نقول سرعة المحرك تطلع وتنزل. أول كان ثابتة صرف النظر كم تحتاجها، هذه كلها تم إحلالها بشيء جديد. الإنارة، أخذنا الإنارة القديمة كانت إنارة بعضها صوديوم بعضها فلوريسنت، وركبنا عليها أنظمة LED لمبات LED، وأضافنا عليها كمان أنظمة اللي هو التحكم بالإنارة، بحيث إنه واحد طلع من مكان يتم إطفاء الإنارة.
السنسر والحساسات.
السنسر والحساسات بالضبط. هذا جانب. أنظمة التحكم، ربطنا الأجهزة ذي طريقة ذكية بحيث أنها تحاكي مع بعض وتحكي مع بعض، بحيث أنه والله إذا ارتفع مثلا عدد الموظفين في مكان أو ارتفع خلينا نقول الست بوينت في مكان أو درجة حرارة في مكان يتم تعديل مستوى تشغيل هذا الجهاز. فكلها ربطناها مع بعض، والناتج وصلنا تقريبا إلى 27% وفر في مبنى هيئة المواصفات المقيس.
هذا وفر مثبت.
هذا مثبت. هذا الحين ليش؟ اللي حسب الدراسات الفنية ما بعد انطلاق المشروع نستمر، وهذه نقطة مهمة. الناس تعتقد أن عمل ترشيد يقف عند انتهاء المشروع تسليمه، بالنسبة لنا تونا بادين، تونا مسمين بالله، غيرنا المعدات ووصلنا هالوفر، الآن كيف نحقق ونستمر في هذا الوفر لمدة سنوات جاية؟ لابد من إشراف ومتابعة على الأجهزة هذه، لأن أنا من سهل أني أنا أركب لكم ثرموستات وأركب لكم أجهزة أقول لك يلا الله يسرنا عليكم وامشي. شو راح يصير؟ بيجي أحد راح يغير المكيف، راح يرفع الست بوينت بدل ما هو على كان على 24 راح ينزله مثلا، المكيف كان على اللو حطه على الهاي، وهكذا. رجعنا للعادة القديمة ما استفدنا شيء. فلقينا عملية الإشراف مهمة جدا، وفعلا لقينا في بعض المشاريع في البدايات اعتقد انه خلاص ما نحط لنا الانظمه هذه الوفر راح يستمر من نفسه. لما طلعت الفاتوره الشهر الاول والثاني كان رجعت مره ثانيه. الاجهزه كاجهزه مهمه، ولكن اذا التشغيل معها ما كان في المستوى الامثل والمناسب ما استفدنا حاجه. فنشرف حنا ونتابع ما بعد الاعمال مستمرين الى مده المشروع.
ولو اخذنا كملنا هذا المثال، نعم. مبنى هيئه مواصلات المقاييس الان بعد ما انتم حققت وفر 27%،
نعم.
قاعدين تديرون تشغلون معهم موضوع بحيث تحافظون على هذا الوفر،
نعم.
اتضح لكم الآن الاستهلاك، هل دخلتوا في موضوع الطاقة الشمسية؟ هل ركبتوا في أسطح المبنى ولا المواقف ألواح؟
أي هذا الآن يجينا هنا عاد نسميها حنا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية نقول هل في جدوى اقتصادية أني أنا أركب ألواح شمسية؟ لأن معادلة صراحة دقيقة. في بعض الأشخاص يتحمس ويركب دون ما يدرسها دراسة واضحة. احنا الآن بصدد وضع برنامج كامل على مستوى الدولة لوضع ألواح شمسية على جميع يعني الأسطح المباني الحكومية، ولكن عشان ننطلق بهالبرنامج الطموح لابد أن يكون في جدوى اقتصادية لهذا المشروع. فالفكرة من
في جدوى ولا ما في؟
حاليا لما تشوفها لحالها في تحدي، في تحدي كبير،
لأن السعر المدعوم الكهرباء فأوفر لكم تكملون.
يعني بالنسبة لنا لسه لو أنها مو مدعوم بيكون أفضل أكيد بشكل كبير. فالآن قاعدين نشتغل وفي لجنة مشكلة في هذا الجانب أنه ممكن يكون عمر المشاريع أطول شوي، نحاول نشوف كيف نقدر نخفض التكاليف. إنها تختلف مشاريعنا عن المشاريع الجبار الكبيرة مثل أكوا باور وغيرها، نتأخذ لها يعني سعة عالية فالتكاليف تكون أقل، سعة الإنتاج يكون يعني بالهللات، بس لما تكون على مستوى مباني وأسطح يكون في تحدي أكبر. ولكن يعني أرجع لسؤالك، هل ننطلق؟ أنا أقول الآن قاعدين ندرس، بدينا بمشاريع نسميها تجريبية في بعض المباني، وأحد المباني طبعا كان هيئة مواصلات مقيس مرة ثانية أبو محمد، إحنا راضين عليه وراضين علينا
ما شاء الله،
أي فمجربين على الأسطح عندهم هالتقنية، نعرف شو التحديات.
نفذتوا؟
نفذناه.
أوه في ألواح الآن في السطح حقهم؟
في ألواح في السطح عندهم، وقاعد نشوف التحديات التشغيلية إيش، التحديات الاقتصادية إيش، عشان لما ناخذ القرار يأخذ يكون على بينة ويكون على أسس واضحة جدا.
وتعال الآن ناخذ نلخص الآن هذا اللي يصير في المباني وهذا اللي يصير في الشوارع، وأهم هذول أهم برنامجين عندكم.
أي نعم.
لو أخذنا هذا كله، إيش الوفر اللي تحقق بلغة الاقتصادي الريال، بلغة البيئي؟ أنتم كم قللتم بعثات كربونية بهذا الوفر اللي سويتوه؟ لأن هذه واحدة من المكتسبات. وبلغة الموارد الطبيعية، كم برميل نفط وفرته؟
طيب احنا تكلمنا عن 3.8 تيراوات، هذا لما نعمل له تحويل نتكلم عن تقريبا 6 مليون برميل نفط مكافئ.
هذا تراكميا ولا سنويا؟
هذا سنويا.
سنويا قاعد توفرون 6 مليون برميل،
يعني اليوم لو وقفنا قفلنا ترشيد سنويا 6 مليون برميل نفط مكافئ، يعني على سعر البرميل في 21 سنة 21 نتكلم عن 71 دولار تقريبا، يعني 1.6 مليار ريال سنويا لمدة سنوات قادمة. هذا بس من ناحية النفط. نتكلم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هذه كلها خفضنا بنسبة 2.4 مليون طن متري مكعب. يعني إيش نتكلم عن هذا سنويا مرة ثانية، يعني يعادل زراعة 41 مليون شجرة.
أوه، فأنتم اليوم زرعت 41 مليون شجرة
سنويا.
سنويا
هذا الأعمال اللي قمنا فيها، لو نبي نترجمها نترجمها بالطريقة، فأعمال إعادة التأهيل. الجميل فيها هي أعقوتهم أضعف الإيمان، نشتغل فيها بسرعة ونتائجها سريعة، فلها أبعاد اقتصادية، أبعاد بيئية جميلة، ولها أبعاد كمان خلينا نقول مالية. أنا اليوم الأثر المباشر لك أنت العميل خفض في استهلاك الفاتورة الكهربائية. الأثر الغير مباشر الاقتصادي، طبعا تكلمنا احنا عن الشركات اللي تم تأسيسها، كنا 4 شركات وصلنا إلى 48 شركة، وإن شاء الله إلى النمو أعلى. عدد الوظائف اللي تم يعني تطويرها 2400 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، 150 منها طبعا شركة ترشيد، اللي أنا بالنسبة لي صراحة فخور جدا جدا.
عندكم ترشيد أنتم في الموظفين؟
مرة لا بس أنا فخور فيهم، لأن صراحة هذول جبارين مهندسين، أقولتهم يعني زي العسل.
ونعم.
يعملون يعني ليلا نهارا، كيف ممكن حنا يعني نساعد فيه ورفع كفاءة الطاقة في هذا القطاع، وكيف نخلق قطاع كامل. فهالمهندسين صراحة أنه ينسب الفضل لهم طبعا بعد الله في وضع المشاريع وإطلاقها بالشكل ونجاحها بشكل مناسب. زي ما تفضلت حنا حتى في طريقة عملنا فيها من الترشيد الشيء الكبير، أنا عندي هالمشروع اللي حكينا عنه وبرنامج إنارة الشوارع 2.7 مليون، تتوقع كم موظف قاعد يدير هذا البرنامج؟ 35 موظف فقط، في آلية الإدارة جدا يعني مرشدة وفيها كفاءة عالية. أنا أعرف وش الأشياء اللي أستفيد منها، وش الأشياء اللي يقوم فيها، وش الأشياء اللي ممكن أستفيد منها في القطاع الخاص المتابعة. أنا عندي اليوم مشرف من ترشيد، وعندي مشرف ميداني من القطاع الخاص، فهذا يشغل هذا وهذا يتابع على هذا، فعملية جميلة. وما نبقى حنا يكون عندنا تضخم كمان من هاي الشركة، فلما تبنى الشركة تبغى تبني أي شركة لابد أنك أنت تكون حريص على الجوانب وعناصر التكلفة اللي في موجودة.
هذا مو دائما يجوز للأمير عبد العزيز بن سلمان ولا لا؟
شلون؟
موضوع الترشيد يقول أنتم يعني في كل شيء ترشدون.
أنا طبعا أنا بالنسبة لي أنا كل ما شافني قال لي وليد ترى شوف عندك الترشيد نعرف عندك المباني بس عاد مهب في الأكل يقول أنت منقطع تماما
مرة
أي بس هي الثقافة مشكلتها طبعا عدوى واحد يرشد رشد بس انها يعني فعلا دائما سمو الامير عبد العزيز وقياده البلد بشكل عام ما نلقى منهم الا كل دعم التمكين وفتح البيبان المقفله اذا فيها بيبان مقفله ومعنا الحمد لله جميع الجهات الحكوميه متعاونه تجي بعض التحديات ولكن التحديات هذه بعد ما نشرح لهم ايش الهدف نلقى تعاون جميل جدا.
في سؤال رائع صراحه وصلني من احد الاصدقاء وهو قد يكون ختام هذا المحور بعدها نفتح اسئلتهم يقول طيب ترشيد بعد ما تخلصون تغيير اللمبات والمباني وش تبغوا تسوون؟ يعني هذه الشركة ربحية ونتوقع نشوفكم في السوق الأسهم في أي لحظة من هذه السنة أو السنة الجاية. هذه توقعاتي ما أدري
ولا من دفتر الشيكات بس
جهز الشيكات
بالضبط.
فودي أطمن على الأسهم إذا شريت فيكم أخاف أنتم تخلصون 3 مليون لمبة وتخلصون مدري كم ألف مبنى ثم تكفلون الشركة.
كفل الشركة وعلى على الأسباني بعد الموت.
بعد الموت. خلاص. روح لحقك هناك.
سؤال مهم وفي مكانه فعلاً. إيش مستقبل ترشيد؟ طبعاً عملية إعادة التأهيل عملية مستمرة. زي جسم الإنسان. أنت اليوم تقول بعمل عملية تخسيس. ما أنت تسوي تخسيس وخلاص توقف. تلقاك طول العمر تروح لها النادي تعمل حمية صح ولا لا مستمرة. نفس الشيء المباني والجهات هذه التقنية لا عمر افتراضي لازم حنا من وقت لوقت نرجع مرة ثانية لنفس المبنى ونعيد تطويره وتعديله فعملية مستمرة ما تقف في مرحلة أولى في مراحل مستمرة ودورات مستمرة لإعادة التأهيل. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا نتكلمنا عن إعادة التأهيل في توسع أكيد في مشاريع أخرى عندنا اليوم احنا اليوم على المملكة وش اللي يمنع ترشيد بكرة مو بس يعني شركة حتى صناعة كفاءة طاقة وهذا الهدف صراحة الأساسي ما يكون عندنا صناعة وطنية فقط هذا البداية والحمد لله أعتقد أننا بدنا نحققها إن نحن اليوم نورد هالمنتجات والخدمات للخليج والأقليم كله ما في شيء يمنع أن الشركة اليوم تكون قائدة هذا يعني أو نقول حامل المشعل في هذا الجانب اللي انطلاق بكفاءة الطاقة كقطاع مو بس وطني ويكون عالمي من ناحية تصدير الخدمات والمنتجات وهذا اللي نطمح له صراحة في ترشيد أنه تطوير القطاع يكون يوقف على رجلينا يخدم مستهدفات اللي موجودة اليوم في المملكة بعد ذلك ننطلق إلى خارج المملكة.
أنا ظنيت صراحة أنه يعني فاجأتني بالتوسع خارج المملكة أنا ظنيت أن التوسع بيكون لي القطاع الخاص والأفراد. نعم. يعني أنت اليوم بعد ما تخلص 13% هذولي القطاع الحكومي حتبدأ تلتفت للمنشآت الخاصة وللأفراد. أجي أنا صاحب منزل أقول لك تعال شاركني الوفر ولكن حدث لي سوي لي التحديث حق المكيفات سوي لي التحديث لأنه كثير من سكان السعودية مثلا بنوا بيوتهم وصمموها واشتروا أجهزة التكييف واشتروا معدات بشكل معين مبنية على مرحلة ماضية كان الكهرباء جدا منخفض صح. الآن الكهرباء قاعدة تزيد
صح.
تكلفتها بدأت تصير مرهقة فالموضوع يستاهل أنه أجي أحدث التكييف اللي عندي أحدث أنظمة الإنارة السنسرز أو الحساسات هذه بس في نفس الوقت هي مرهقة ماليا مو بالضرورة كل شخص مستعد أن يدفعها فظنيت أنه ممكن يكون خطوتكم الجاية هي القطاع الخاص والأفراد ليش ما تبونهم؟
هو للتوضيح يمكن قلنا التوسع بشكل عام خارج المملكة هذا يمكن هدف مو بس للترشيد هدف القطاع بشكل يعني واضح قطاع السكني أو قطاع الأفراد عملية إعادة التأهيل تتطلب تحكم وجود جهاز إداري يتابع المعدات لأن أسهل شيء يركب لك اللمبات والمكيفات واطلع ولكن زي ما قلنا لقينا حنا في تحديات إذا أنا ما جيت استمريت بالمتابعة والإشراف معناته الوفرة ما راح يتحقق.
أيه.
فتخيل وأنت قاعد في غرفة النوم يجي أحد مهندسين ترشيد طفي عليك المكيف.
بس ما خفض التكييف.
إيه عرفت كيف نحنح يا ولد طفي المكيف. فالعملية صعبة أصلا عملية إعادة التأهيل في قطاع السكني ما هي موجودة ولكن قاعد نشوف الآن مع المركز كيف ممكن نخلق نموذج خدمة حيث أن نقدر قطاع خاص بطريقة معينة ويحقق المستهدف ويكون له عائد بعد
القطاع الخاص. فالافراد مره ما انتم بحولهم
القطاع الخاص طبعا والافراد كلها. القطاع الخاص طبعا القطاع الخاص دائما يكون هو عارف يحسب كل ريال
اي
يعرف الفاتوره كم يعرف التكاليف التشغيليه كم
ويستثمر لنفسه بحيث يوفر اوكي
وعندهم فكره انه دراسه الجدوى العمر افتراضي فيعرف انه لو انا حطيت 10 ريال على مده مثلا 10 سنوات انا راح يكون عندي مردود. فتلقى القطاع الخاص ما شاء الله مثقف في هذا الجانب فعارف. ولكن ترى
القطاع الخاص يروح مباشره لل 48 شركه اللي عندكم او اللي في القطاع ويشتغل معها مباشره ما يحتاجكم.
ما يحتاجنا احنا ولكن
هذا اللي حاصل صح
الان.
القطاع الخاص يروح مباشره لل 48 يعطونه حلول.
في بعضهم يروح مباشر في بعضهم يقول لك يا جماعه وهذه طبعا كانت يمكن ضربه معلم اللي بدينا فيها بهالطريقه. بدينا احنا في القطاع الحكومي على اساس انه الناس يشوفون مثال يحتذى به. يوم شافوا القطاع التجاري والخاص خلينا نقول انه والله في حلول وهذه الدورة شغالة بمشاريعها ومبانيها. طب احنا ايش نقدر نزين؟ وكنا بادي بهالطريقة لسبب ما نبغى ندخل في القطاع التجاري بتوجه معين ولا بمانديت معين او بإلزام معين وجون الناس تعرف عاد نظرية المؤامرة ايش معنى بدوا معانا ليش ما بدوا. فالفكرة كانت في الحكومة. لما جينا القطاع الصناعي او القطاع التجاري عفوا الفكرة كان فيه حلول وهذه احد الحلول احنا طبقناها على الحكومة وممكن تتقدمون. في بعضهم راحوا للشركات وفي بعضهم جاوا ترشيد قالوا انتم يا ترشيد عاجبنا حنا وضعكم بالاعراب هنا. انا ما ودي صداع انا والله ما افهم في جانب كفاءة الطاقة زي ما انتم تفهمون واخاف هالشركات تدخل بامور ما هي واضحة بالنسبة لي. فانا ابغى نفس نموذج العمل اللي تقدمه انت للدولة قدم لي اياه. ابغاك انت تمول ابغاك انت تشرف وانت اللي تطرح المشروع انا ما عندي اي مشكلة. فجتنا طلبات من عدة شركات وقطاعات بنكية قطاعات صناعية وبعدين الآن في البدايات ما زلنا في البدايات. ولكن اليوم أنت اليوم عندك هالقطاع الحكومي اللي ودك أنت تنفذ فيه هالمشاريع لأنها فعلا أسس الشركة لخدمة هذا القطاع. وعلى للتوضيح شركات السوبر اسكول حكينا عنها زي ترشيد بالأصل تؤسس عالميا لخدمة القطاعات الحكومية فهذه أصلا نموذج عملها. خروجها إلى القطاع التجاري والصناعي أو خروجها حتى خارج المملكة أو خارج البلد المنشأ هذا يعتبر شيء جديد على أي شركة سوبر اسكو إذا صح التعبير.
في أبو الجوهرة مجموعة أسئلة جت كثير منها يمكن ما لها علاقة بشركة ترشيد بشكل مباشر بس لها علاقة بعملية الترشيد بشكل عام اللي هي تمس كثير من الناس خصوصا زي ما قلنا مع فترة تصحيح أسعار الكهرباء تقليل الدعم قاعد الناس تجيهم فواتير شوية حارة. ففي سؤالين. سؤال واحد يقول لك دلني على الممارسات اللي تقول لو سويتها بيفرق فاتورة كهرباء البيت حقي. والمسار الثاني ناس يقولون دلني على الشركات لما أروح لها ممكن يساعدوني بتنفيذ حلول مرشدة في بيتي بدل ما بعض الناس يلعبون عليك ويقول لك بجي أعدل في العداد شيء معين يعني بعض الناس يستغلون حاجة الناس
شفناها صحيح
ويدخلون من هذا المدخل.
سمعنا.
فنبغاك تجاوب على هالشخصين بخبرتك يعني.
طيب السؤال الأول إنه كيف وش الحلول المناسبة. طبعا أنا ممكن أتكلم لكم يوم كامل عليها ولكن في يعني المركز السعودي لكفاءة الطاقة وضع مبادرة وحملة اسمها حملة اللي تبقى سمعنا فيها تكلم عن عدة مبادرات وعدة حلول أنت يا الشخص في بيتك ممكن تطبقها. تكلم عن المكيفات ضبط درجة الحرارة هي درجة حرارة معينة راح تشوف وفر مباشر واعتقد انه كان في نقاش بيني وبينك على هذا الجانب
صحيح.
عندك موضوع
فرقم واحد التكييف هو اهم بند في الكهرباء
اول شيء 60-70% من فاتوره الكهرباء ترى تكييف. اضبط العداد عندك او الثرموستات عندك على 24-23 راح تلقى فرق على طول. اذا عندك مكيفاتك فيها تايمر هذا شيء بعد ممتاز. اعرف انك قبل ما تطلع من البيت تقفل وقبل ما ترجع للبيت تولع. الان الحمد لله الانظمه الجديده
السمارت
هومز والسمارت فونز حتى صارت مربوطة مع بعض تحط تايمر معين. وأنا شريت صراحة جهاز جربته بس بالتجربة من أحد المحلات بالجوال أقول أنا جاي البيت يجي يشتغل قبل ما يجي بعشر دقائق وخمس عشر دقيقة على أشياء قائمة اليوم مثلا ذي مثلا سبيت أي سي ولا مكيبات اللي موجودة اللي ما فيها التقنية ذي ممكن ترى يعني تركب عليها جهاز خارجي يعطيها خاصية التحكم.
وش الشركة اللي خدمتك؟ خلنا نسوي لهم دعاية.
هذا مش شركة هذه منتج طال عمرك.
منتج إيه منتج. وش المنتج من وين أخذته؟
أخذت المنتج من ذيك الأيام ذكر يا هو يا ساكو يا شو اسمه
اكسترا
يعني نعم اكسترا طبعا.
اوكي
ويجيبون ترى عده يعني اجهزه ومعدات،
بس فكرتها انه انا بدل ما اضطر اني اشغل مكيف طول 8 ساعات انا في المكتب،
ايوه،
عشان لما ارجع القاه بارد
بالضبط،
انا ممكن اشغله
قبل اوصل قبل نص ساعه ساعه، الا خلاص الغرفه عندك مهيئه، ولما تطلع من البيت انت تقول والله نسيت اطفي المكيف، خلاص ساعه معينه طفي من نفسه. فهذا التكييف قلنا احنا ضبط درجه الحراره، ضبط التحكم، تنظيف الفلاتر في المواسم قبل دخول الصيف، إن الفلاتر هذه زي الغبار اللي تكتم على المكيف، فهذا شيء مهم. تكلمنا إحنا يمكن على
تنظيف الفلاتر كلمتها المفروض
إلى 6 شهور في هذه الشهور، وكل ما نظفت زايدة ما في ضرر، كل ما نظفت بشكل مستمر
من 3 إلى 6 شهور تنظيف الفلاتر،
تنظيف الفلاتر بشكل مستمر. هذا التكييف. الإنارة طبعا متى ما أمكن، هذا طبعا لاحظ تحكمات بسيطة، الإنارة إذا تقدر تغيرها يعني كان بها ممتاز، إذا ما تقدر تغيرها
إلى LED.
إلى LED.
LED كم يفرق معي في الاستهلاك؟
نفس الشيء، أنا اليوم
70%،
لأن الحين واو. أو في بعض 90% مثلاً، تلقى أنت الهالوجين هذه سبوت لايت
العادي
حارة 70 وات تستهلك، مقابلها في اللد وشو 6 وات أو 7 وات، 90% ما فرق. صح أن هذه يمكن بريالين 3 وهذه يمكن ب10، ولكن لما تشوف أنت كم مرة تغير السبوت لايت هذه على العمر افتراضي للألي دي، تلقى المعادلة ترى موجودة هناك، وانفضل لك أنك تحول إلى LED. هذا جانب. فقلنا المكيفات، قلنا النارة، في عندنا المكيفات، عفوا في عندنا الثلاجات، في عندنا أجهزة كثيرة. أنا أقول نصيحتي روحوا للمحملة اللي تبقى، في عندهم مبادرات جميلة ونصائح رائعة للفرد وش ممكن يقدم. هذا جانب ممكن التوصيات. جانب الشركات، كل الشركات هذه المركز السعودي لكفاءة الطاقة عنده كل أساميها، كل معلومات التواصل، كل شركات مرخصة، ولكن هي شركات بعدة تخدم قطاعات مباني
كبيرة
يعني، فيمكن ما يلقون الخدمة هذه في عند الشركات، ولكن في قطاع من قطاعات الشركات يسمونها اللي هو مدققين للطاقة، ممكن تلقون بعض الأفراد اللي عنده شهادة مدقق طاقة يدخل عندك المنزل، يحاول يعرف إيش مواطن الاستهلاك ويقدم لك حلول وتوصيات، فهي موجودة هذه. ممكن
عظيم. هذا واحد يقول تدعون للترشيد وهناك قرى وشوارع مليانة إنارة بدون أي استفادة، ولماذا ما تنار بالطاقة الشمسية؟ هذه شرحناها. ما هو نموذج ربح للشركة؟ شرحنا. أنتم تقاسمون الوزارات في الوفر اللي تحققون
في مشاركة بمعادلة معينة ما بينها وما بين الدولة على أهلية مشاركة معينة.
هل تدخلون في موضوع ترشيد المياه؟
ما بعد دخلنا في ترشيد المياه، لا والله.
ضمن خططكم
تركيزنا بالكهرباء، المياه ما بعد دخلنا فيه، يبحث صراحة مستقبلا.
هذا يقول استبدال إنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة قد تكون حققت مستهدفات التوفير، لكن للأسف بعضها ضعيف جدا بالإضاءة اللي هو دورها الأساس في جدة تحديدا، فهل هناك ما يقيس أثر الترشيد على كفاءة العمل الأساسي؟
هذا طبعا استفسار دائما يصلنا، وهي بغلط الجانب توعوي المهم. لما الناس تعودوا على إنارة معينة وهي طبعا كانت بالأول خاطئة، لما تغيره أكيد أنه بالنسبة له يكون في تخفيض، وتخفيض هذا غير صحيح، ولكن وفق المعايير العالمية شدة الإنارة اللي موجودة تتماشى مع المعايير العالمية، فاللي كنا في الماضي خطأ ما هو معناته نستمر عليه. والترشيد والهدف منه والكفاءة الهدف منه أنه نكون حنا وفق أفضل الممارسات اللي موجودة. وإحنا شفنا يمكن أحد القصص الطريفة اللي واجهناها في قطاع الإنارة، كنا دائما ندخل أي حي جديد أي مكان جديد تجينا شكاوي، ليش غيرتوا اللمبات؟ وراكم غيرتوا، رجعوها للأول. هذه أول شهر من خلينا نقول الشكاوي، الشهر الثاني عاد شوف الشكاوي، وراكم ما جيتوا غيرتوا عندنا، غيرتوا عن جاري ما غيرتوا عندنا. هذه صارت في البداية أول ما شو سوينا ضاق صدورنا صراحة، كنا الآن ما فيه
تقبل.
يبغى له عملية إدارة تغيير. لقينا في كل مكان روح له أول شيء فيه يعني عملية عدم تقبل تماما للتغيير، بعدين صار إنه يا جماعة ما جيتونا، صاروا بعض المواطنين يسحبون السيارات، تعالوا عندي إذا خلصتوا من الشارع هذا تعالوا الشارع اللي عندي. فالحمد لله صاروا الناس يتفاعلون.
ليش يبغاكم تجوا عنده؟
عشان نغير اللمبات السودم إلى LED.
وش يفرق معه؟
إنه يكون مرشدة، يكون حتى نظارة إنارة جديدة بالنسبة له، إيش معنى جاري شيء قديم أفضل مني. فصار الموضوع مغاير شوي.
أوكي.
جت فائدة لنا، صارت فائدة لنا بالبداية.
ممتاز.
كانت نقمة وصارت الحين نعمة. هذه يمكن حكينا عنها يمكن أحد القصص في الإنارة. في بعض القصص الطريفة في المباني ودي أذكرها. في عندنا مهندسين طبعا يراحوا ابتعاث، راحوا مبنى ابتعاث يأخذون أوراقهم ويبتعثون ويأخذون شهادات العلمية ويرجعون ويقدمون خدماتهم للبلد. ومن القصص الجميلة أنه هالمهندسين رجعوا لهالمبنى اللي قال كنا يوم الأيام يعني ناخذ الأوراق عشان ندخل روح الابتعاث وناخذ الشهادة، الآن جينا نقدم خدماتنا كمهندسين للبلد، نرفع كفاءة الطاقة في هذا المبنى،
في نفس المبنى،
في نفس المبنى. فهذه بالنسبة لهم كانت إنه روعة، كيف إنه كيف يعني الدنيا دوارة على قولتهم. وفي المدارس أو في المدارس طبعًا كقطاع مدارس في بعض القرى يستخدمون المدرسة كمؤشر، طفت الكهرباء وما طفت الكهرباء، فلما كان ركب حساسات لنارة تطفي بعض مرات، واحد يروح واحد يجي، فكان تجي الشكاوي يا جماعة وش في جني عندنا في المدارس، وش قاعد يصير؟ فشرحوا لهم الزملاء إنه لا، هذه تقنية جديدة مركبينها، فعرفوا إنه فعلًا مو بإنه إطفاءات رايحة جاية أو إنه في إطفاء في الحي كامل. أول كانت بعض المدارس في المنطقة البعيدة يعني النائية تكون شغالة بشكل عام، طبعًا يمكن لأسباب معينة مو بشغالة لهدر، ولكن يخلونها لأسباب معينة يكون جزء منها مشغل.
هذا يقول لكن الليد يسبب كمية تلوث للشبكة وضغط على مستوى النيوترال، لذا وجب وضع فلتر خاص. يعني هذا تعليق تقني أنا ما فهم فيه، بس هل فعلًا الليد تلوث الشبكة؟
بالعكس، بالعكس شبكة LED هذه يمكن من المحاسن الفنية اللي ما يعني يمكن صعب أن نتطرق فيها، لكن المحاسن الفنية إنه يساعد في شيء اسمه الهرمونكس حقت الشبكة، في الشبكة الكهربية فيها تذبذبات، مصابيح LED تساعد في تخفيض هذه التذبذبات بحيث إنه يكون بكرة ما يجيك عندك سيرج معينة أو خلينا نقول صعقة كهربائية معينة للشبكة تأثر. فأنا أعتقد وهذا يمكن مثبتة علمياً وزملاء الفنيين المختصين يعرفين الشيء هذا، أنه من أحد الآثار الإيجابية لمشاريع ترشيد خاصة في ناطس الشوارع أنه ساعدت في جعل الشبكة أكثر يعني نقول استقراراً بشكل عام.
هذا سؤال مرة جاز لي.
أيوه.
جداً. يقول وينكم على المساجد؟
أيوه.
يعني المساجد الحمد لله من نعم الله على هالبلاد أنه تلاقي كل حي فيه 3-4 مساجد المحسنين كثار، يجي يبني لك المسجد يعني أكبر مساحة ممكنة والسقف دبل سيلينج ولا مرتفع جدا 9 ولا 6 متر ولا أكثر من ذلك، وبعدين تلاقي مثلا فرض الظهر في صف واحد وكل المسجد شغال تكييف، يجون قبل الأذان أول واحد يوصل قبل الأذان 5 دقائق، بين أذانين 20 دقيقة يصلون 5 دقائق، يعني كلها على بعضها 40 دقيقة وهم
صحيح.
طالعين
صحيح،
والتكييف شغال. ثم يجون العصر بنفس الطريقة، ثم بعد العصر شاي من الشيبان قاعد يقرأ قرآن في المسجد كله شغال تكييف عشان هالشايب اللي قاعد الله يتقبل منه، لكن كل السعة شغالة لهذا السبب. وتلاقيها سمة في أغلب المساجد، الشبابيك تلقاها كبار جدا مواجهة لأشعة الشمس شروقا وغروبا، فهي تصفق في المبنى، فيعني أبعد ما تكون مساجدنا عن ترشيد الطاقة. ويعني وفعلا مؤلم انه هذه الدور العباده المقدسه انها ما يكون فيها الاحسان في الحفاظ على النعمه، نعمه الطاقه. فوينكم على المساجد؟
المساجد طبعا جزء من محفظه الشركه، المساجد طبعا زي ما تفضلت مركزين عليها. التحدي في المساجد ايش تكون؟ زي ما قلنا هي زي البيوت، يجي واحد يطفي الكهرباء ويولعه، يطفي مكيف يولعه، يطفي نور يولعه، يغير المكيفات. أو الحمد لله طبعا فاعلين خير واجد، أنا اليوم أجي أغير لمبات أغير مكيفات، يجي أحد من بعدي من باب التبرع يغير كل اللي أنا غيرته وقت ما استفدنا، صح ولا لا؟ أنا توني مغير المكيفات،
بس هذا مشاهد حكومية مو على كيف يجي يغير مكيفاتها، يعني حط لك القفل على الترموستات هذا ولا على الجهاز التحكم.
هو التحديات الفنية واجد لأنها بيوت الله، ولأنه فيه استخدام كبير لها، يعني لما حد يقول لك طفي المكيف تقول ما راح أطفي، صعبة، تقول ولع المكيف ترى حر. فزي ما تفضلت لهذا السبب الآن شكرت لجنة ما بين الشركة، هيئة كفاءة الأنفاق، وزارة الشؤون الإسلامية ومركز عدد كفاءة الطاقة لوضع علاج لآلية التعامل مع هالتحديات اللي نواجهها في المساجد، لأن زي ما تفضلت هي أصلا يعني بيوت الله، ولازم أول من تخدم في هذا الجانب، وهذا توجهنا اليوم في الشركة. نبغى نتأكد أنه فعلا الخدمة اللي تقدم والمعايير اللي تقدم تكون معايير تفيد وتكون مستدامة.
اشتغلت في أي مسجد حتى الآن؟
اشتغلنا نعم في عدة مساجد في الرياض تحديدا، وأخذنا هذه دروس مستفادة وقعدنا ندرسها في اللجنة.
نفذتوا في شيء؟
إيه نفذنا.
كم الوفر؟ أنا أتخيل الوفر مهول، بالذات لو أنت بس سويت التوقيت هذا، موضوع التوقيت وتشغيل التكييف
والتطفئة. تستغرب ترى مو بشكل كبير، لأنه على فكرة المساجد يعني الناس عندهم الفكرة أنها دائما مشغلة بشكل دائما. عملنا دراسات فنية وشبكنا عدادات فيها، لقينا ترى نسبة التشغيل مو هو بالمستوى المتوقع، فتتراوح ما بين 15 إلى 20% نسبة
وفر.
ايه
بس
ايه مو كثيرة، ما هي كثيرة. أوه. وعلى فكرة المساجد كمساجد كقطاع حكومي تشكل من نسبة الاستهلاك 7% فقط.
7% من 13%.
7% من 100%.
اي
من 100% 7% مساجد. فقط. أنا أعتقد أن المساجد ترى تستهلك يعني نسبة عالية، ولكن هي ككمية ما شاء الله وكأعداد كثيرة، ولكن كاستهلاك يعتبر قليل.
أوكي. هذا أحد زملائك في الشركة يقول: لماذا رواتب الموظفين خصوصا أصحاب المناصب ذات خبرة أقل من 5 سنوات ضعيفة مقارنة بالسوق أو مقارنة بالشركات الأخرى المملوكة لصندوق الصناعة العامة، على الرغم من إنجازات الشركة وتحقيقها لجميع الأهداف المستهدفة؟ أنت حتى مع زملائك ترشد؟
مرشدين مع كلش. والله شوف، احنا طبعا الشركة لما تأسست في 2017-18 ذيك الأيام أكثر الموظفين اللي جو يوم أن بعض المرتبات والأمور المالية كان فيها على مستوى معين. سبحان الله صار في نقلة، ممكن سمعنا في 19 و20 وما بعد الجائحة 21 قفزت الرواتب. نعمل إحنا بشكل مستمر مع لجنة الترشيحات لمعالجة أي قصور تجي. طبعا أي منشأة تعالجها التحديات وتواجه التحديات بشكل عام، انه عندك انت مرتبات بطريقه معينه، الان ايش اللي موجود في البلد،
فدائما
تراجع بشكل مستمر. واعتقد في الوضع الراهن لابد ان يكون في بعد تنسيق على مستوى الدوله، لانه فعلا صار فيه خلينا نقول تضخم كبير، وبعض الشركات يمكن الان واجهتها، في بعض الشركات قاعد تحاول تعالجها.
بركاتكم يا الصندوق
والشركات. والله الجميع ما شاء الله، والله الجميع الحين الناس كلها تنافس بعض على قولتهم. وبالعكس حنا انا يعني افرح ما علينا اشوف شخص من اشخاص اعرف انه فتح بيته او تزوج وهو في ترشيد، هذه دلاله ترى على وجود استقرار اقتصادي. ودنا الكل يرضى، ودنا الكل يكون مبسوط.
انتم 150 موظف صح؟
الحين 150 وتطور انكم 200 و250 و300.
كم سعودي منهم؟
تقريبا وصل نسبة السعودة عندنا 85%.
85%
85% في السعوديين
ما شاء الله. هذا مدخل لسؤالنا قبل الأخير. يعني لاحظنا احنا في واحدة من تغريداتكم إعلان وظيفي، الإعلان كله بالإنجليزي.
اي
فإذا انتم تدورون السعوديين ليش تخاطبونهم بالإنجليزي؟
والله هذا عاد سؤال مهم لازم أوجهه للزملاء في الموارد البشرية. أعتقد لأنه يمكن لغة أو يعتمد على بعد شايف الإعلان، هل هو في تويتر أو شيء؟
كان إنجينير سيرتيفايد بروجكت مانجر.
إيه.
مجموعة مهن. بس يعني لفت نظرنا إنه الإعلان بالإنجليزي هذا في 2018.
يمكن في البدايات ذيك الأيام فعلًا.
بس إنكم أنتم تركيزكم على استقطاب السعوديين.
كلها سعوديين. يعني شركة طبعًا 85% كلها سعوديين طبعًا، وقيرت في أماكن كثيرة. الأجانب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
طبعًا.
عندهم خبرة. تكمل أعمالنا
أكيد.
طبعاً إعلان باللغة العربية والإنجليزية هذه كلها طبعاً وقتها أكيد لها علاج معين، لها أسباب معينة. الآن طبعاً نستقطبهم كلهم نقول كوادر وطنية وسعوديين. بالنسبة للمجال الكفاءة الطاقة زي ما قلنا هو مجال الحمد لله يعني دخيل علينا، ولكن بدينا نجي نشوف الآن الخبرات الفنية السعودية الوطنية في هذا المجال، والله الحمد
بإذن الله. ودي أختم أبو الجوهرة بإني أسألك، الأمير عبد العزيز بن سلمان ملف الطاقة هي كفاءة الطاقة هي قضيته، هي شغفه من 2012 وهو ماسك هذا الملف قبل ما يكون وزير، وأنت معاه في الرحلة هذه من بدايتها، فودي أفهم إيش اللي اختلف في قدرتكم على تحقيق أهدافكم في كفاءة الطاقة قبل الرؤية وبعد الرؤية، إيش الفرق؟
سؤال جميل. احنا 2012 الى 2016 كان تخطيطنا استراتيجي بشكل عام، وضع الاسس الاساسيه اللي هي البرامج اللي راح تطلع والمبادرات اللي راح تطلع. وطبعا كان في تحديات واجهنا اكيد، واجه تحديات طبعا عالجناها بوفق هذه المنظومه العمل اللي وضعت بتوجيه وقياده سمو الامير عبد العزيز. أعتقد واللي أشوف أنا أحكي عن نفسي كترشيد، ما بعد الرؤية لقينا هالدفعة القوية، يعني ذكرت أنا يمكن بس أحد الأدوات اللي فتحت البيبان هذا الأمر الملكي اللي صدر في 2017. أنا بالنسبة لي كان بشارة، أنا على فكرة بنت الجوهرة بينها وبينها الأمر الملكي شهر
ما شاء الله،
ولادتهم في ناس باركوا لي فيها وفي ناس باركوا لي في الأمر الملكي، قالوا خلاص الآن فتح الباب عليكم
ما شاء الله.
أي والله، فالله الحمد، يعني شفنا أثر الرؤية بشكل واضح في الانطلاق في عمالنا وفي تسريع وتيرة العمل، والحمد لله طبعا هذا ساعد بتحقيق مستهدفات الشركة قبل خلينا نقول الخطة الأساسية بثلاث أربع سنوات. المفروض إحنا نواصل، إحنا نواصله بعد أربع سنوات من الآن، ولكن بالتنظيم الموجود بالدعم الموجود وفق خلينا نقول توجهات الرؤية ساعدتنا بالانطلاق بشكل سريع ولله الحمد. يعني هذا يمكن شيء لاحظناه في منظومة العمل اللي كانت موجودة في كفاءة الطاقة، ولقينا هالمنظومة هذه منتشرة كمان والدعم موجود في جميع الجهات الحكومية من المالية ومن الصندوق وغيرها من جهات ذات العلاقة. ففعلا ما في شك أنه أي أحد مسؤول قيادي يعني يطلع على الملفات قبل وبعد يشوف أنه الحمد لله كان فيه إنجاز، الآن هذا الإنجاز تضاعف.
الله يقويكم، شكرا لقبول الدعوة بالجوهرة،
الله يعطيكم
وبالتوفيق
العافية
في استكمال السبعة تيروات صح؟
سبعة تيروات المتبقية.
خلصتوا ثلاثة؟
خلصنا تقريبا أربعة
باقي لكم ثلاثة،
ثلاثة وكسور خلينا نقول. وطبعا الهدف كل ما له قاعد يزيد. وإن شاء الله عاد ربنا يعيننا. وعلى فكرة أنا قلت لك حاجة، قلت برجع لك في نهاية اللقاء أعلمك.
إي من هو الشخص هذا؟
من هو الشخص؟
محمد سليمان، دكتور محمد سليمان
اللي هو
حق المغامرات؟
لا
اي، لان هو كان ضيفنا في حلقه سابقه، هو رئيس شركه نجم.
أيه؟
وكان يعني يسمي نفسه ادرينالين جنكي. أيه؟ يعني كل الاشياء هذه، فاول واحد جاء في بالي هو.
اعتقد هذا شقيقه مو بعيد عنه اللي هو طبعا سائق راليات، اخوي وحبيبي، اخوي مشعل الغني.
ونعم
ابو بدر. ابو بدر هو كان زميلي في الدراسه وهو اللي كان صراحه يحمسني في هذا الجانب، والحمد لله يعني تعلمت على يده، مع أن مرات كان يرقل شوي بس إنه تحسن الحين، بدأ يتحسن يطلع منه.
والنعم فيه، بس عليه بالخير.
أي والله،
مرة ثانية نجدد الشكر لك على قبول الدعوة.
وياكم، شاكر لكم على الاستضافة، ما قصرت. شكرا لك، ألف عافية.
شكرا أصدقاء سقراط، والشكر أيضا موصول لفريق العمل وأخص منهم من الإعداد والإنتاج فهد القصير، من التصوير ياسر آل غانم ومحمد نادي، من هندسة الصوت محمد الحسن، من التحرير مرام ضبيبان، وبإشراف عام ريهام الزعيبي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.